برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ بسؤال حول يوم عاشوراء، يسأل سائله حول فضل صيام يوم عاشوراء، هل هناك مزية خاصة بهذا اليوم؟ وما الأحاديث الواردة فيه؟ وما نصيحتكم لنا؟ أحسن الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. شهر محرم أحد الأشهر الحرم الأربعة، منها الثلاثة المتواليات من قادة ذي الحجة ومحرم، والشهر الرابع رجب الذي قال النبي عنه ورجب مضر، سماه رجب مضر لأن مضر تعظمه أكثر من غيره. شهر الله محرم، تقول جاء في الحديث الصحيح أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، فهذا الشهر صار محرم يسعى فيه الإكثار من العبادة من الصلاة والصيام النوافل. وأما يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم صامه موسى عليه السلام، وصامته اليهود بعده، وصالح العرب تصومه في الجاهلية في قريش، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كما في حديث عائشة. ولما هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عنه ما سبب صيامكم، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنحن نصوم شكر، فصامه موسى شكر لله فنحن نصوم. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى منكم بموسى، فأمر الناس بصيامه هذا اليوم. نادى في الناس من كان من أصبح مفطرا فليصم، وصار واجبا على الناس صيام يوم عاشوراء. وفي السنة الثانية شرع الله في رمضان، فصار الوجوب وجوب الصيام متعلقا برمضان، وصار سواء محرم أو يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء صامه، إلا أن صيامه له شأن كبير. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة. وقال عن يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة المقبلة. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام اليوم قبله أو بصيام يوم قبله ويوم بعده أو صيام أحد الاثنين فقط مع يوم عاشوراء. قال خالف اليهود: صوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي خالف اليهود: صوم يوما قبله ويوما بعده. وقال في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ولذا يحسن للمسلم أن يعتني بصيامه وأن يصوم التاسع والعاشر أو أن يصوم ثلاث أيام. هذا الفضل العظيم. ثم يحصل بالإنسان في يوم عاشوراء أن يتذكر ما قصده فرعون وقومه المسلمين أتباع موسى عليه السلام، فإن الإسلام ليس خاصا بأمة محمد، بل جميع الأنبياء على الإسلام من لدن آدم إلى نوح إلى من جاء بعدهم. إن الدين عند الله الإسلام، وإنما اختص المسلمون في نظر الآخرين أتباع محمد لأنهم هم المسلمون، لكن من لم يتبع محمد لا يكون مسلما ولو زعم أنه متمسك بشريعة النبي السابق، فإن شرائع الأنبياء السابقين لن تكون محفوظة حقا. هذا اليوم يوم عاشوراء قد لا يكون الإنسان متيقنا دخول الشهر وخروجه، فحري به أن يأخذ بما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ليحتاط لنفسه من صام اليوم بيقين، مع ما في ذلك من مخالفة اليهود في مواقفهم في هذه العبادة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم قال صوموا عاشوراء وأمر الناس بالصيام مع وجود اليهود، ومع ذلك تأخر قوله خالف اليهود صوم يوما قبله ويوم بعده متأخرا، لماذا تأخر الأمر بمخالفة اليهود مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوما قبله ولا بعده لأنه لم يشهد العام القادم؟
لا، ليس الأمر كما تقول، النبي لما جاء المدينة كان يحب صلوات الله وسلامه عليه أن يجاري اليهود في بعض الأمور التي لم ينهى عنها، كما جارهم في ما يتعلق بشعر الرأس وتصفيفه، سدل شعره على خلاف ما كانت عليه العرب، كان العرب في تسريحات الشعور رؤوسهم وغسلها وتنشيطها يفرقون الشعر مع غسل الجبين الرجال والنساء، وكان النبي يفعل ذلك. ولما جاء المدينة أحب أن يتعلق اليهود لأنهم أهل كتاب فسدل، ثم ترك ذلك ورجع إلى ما كان عليه. هو أول ما جاء صام يوم عاشوراء، وتقول عائشة أنه صامه في الجاهلية، وكان الشعر اليوم معظما عند العرب الجاهلية، وكان يكسون الشعر في ذلك اليوم. ثم أحب أن يخالف اليهود، ولم تكن مخالفة اليهود من أول الأمر. اليهود كانوا يقولون أن الرجل إذا جامع امرأته في طرفها من جهة الوراء يولد الولد أحول، فأمر الذي بجواز أبلغ به جواز مخالفتهم في ذلك. كان اليهود إذا حارت المرأة لا يجالسونها ولا يراجعونها، فأمر بمخالفتهم وجواز مراجعتها غير أن لا جماع، حتى جاء بعض الصحابة وقال ألا أفلا نخالفهم فنجامعهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. فمخالفة اليهود لم تأتي دفعة واحدة، وأما قبل وفاته فلم يكن عنده في المدينة اليهود، اليهود انتهى أمرهم قبل فتح مكة في المدينة، لأن الكلمة الصومنة التاسعة والعاشر هذه جاءت في آخر الوقت.
أحسن الله إليكم، ما حكم التوصية على العيال في يوم عاشوراء، وما حكم ما يفعله بعض الناس من الذبح في يوم عاشوراء ذبائح وتوزيعها على الفقراء؟
هذا ضلال وعمل غير سائر. هذه الأدعية من أدعية الشيعة الاثني العشرية، وقد شاعت آثارها في أوساط كثير من أهل السنة في جزيرة العرب. كان الناس في وسط نجد يهتمون بأيام عاشوراء، ويسعون على إدراك شيء من النفقات، لكنه لا أصل لذلك في الشرطة.
صلى الله عليكم، هذه المرسلة ألف من انتشر في هذه الأيام إقامة المرأة وجبة الإفطار صباحا عند خروجها من الأربعين بعد الولادة، واستدعاء النساء المجاورات والقريبات لها، وبعد ذلك تتم هذه الوجبة عند المدعوات كل صباح في هذه المرأة الخارجة من الأربعين، فهل لهذا أصل؟
وليس له أصل، لكن كنا يتآلفنا وقطعهن هذا النفاس على اللقاء فأعتقدنا أن يجددنا العهد، هذا لا رأس له، لكن اتخاذ ذلك طريقة وعادة ينبغي أن يحافظ عليها لا أصل له، والأولى ترك ذلك.
أحسن الله إليكم، هذا المستمع أبو خطاب ألف حاء مصري مقيم بالرياض يذكر بأنه صيدلي يعمل من 12 مساء إلى 12 ظهرا، هذا الدوام متعب ولا توجد إجازات وهو دوام إجباري، والمشكلة عنده هي في قضية الصلاة في وقتها مع الجماعة، يقول بأنه يذهب إلى البيت عند صلاة الظهر فيصلي في مسجد الحي ثم يرجع لينام، ولا يتمكن من القيام لصلاة العصر إلا قبيل المغرب بحوالي ثلث ساعة، يصلي العصر في البيت ثم يذهب ويصلي المغرب ويذهب ويصلي العشاء في المسجد في الجماعة، أما مسألة العصر فهي شاقة جدا عليه، يقول حاولت أن أثبت المنبه فقمت فعلا لصلاة العصر في وقتها، لكن هذا أثر علي في عملي حيث لما عدت إلى النوم مرة أخرى لم أستطع القيام لصلاة المغرب والعشاء إلا متأخرا، وكثير من زملائي يقومون بجمع صلاة المغرب والعشاء أو الظهر والعصر بناء على فتوى سائغة عندنا في بلادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا قصر، أرجو الإفادة.
الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر والعصر ثمانية ركعات لو أكملتين أظن، والمغرب والعشاء سبع ركعات إلى آخره، فقيل له لماذا؟ قال أراد أن لا يحج أمته، لكن ليس العمل على هذا الحديث عند الناس، ونصيحتي لك أن تراجع شرح فتح الباري وشرح الشوكاني على الموطأ، لأن هذا الحديث من الحديث المنتقى لنجد الدين بن تيمية، وصلاتك الظهر في وقتها وصلاتك عصر قبل غروب الشمس صلاه صحيحه، فارجو انه لا حرج عليك، لان النائم اذا نام ليس ولم يستطع ان يستيقظ فانه يصلي الصلاة في الاستيقاظ، لحديث من مانع عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك.
أحسن الله إليكم، هذا سائل أبو صالح يقول أعرف شخصا معاكس يقع في أمور سيئة ونصحته بطرق كثيرة دون جدوى، هل لي أن أخبر زوجته حيث إنها من أسرتنا لعلها تنهاه عن هذا العمل أو لعله يتوقف عن هذا العمل إذا علم بعلم زوجته؟
أخبره بأنه إن لم يتوقف ستخبرها، لعل الله أن يهديه وهدايته أو أولادك من استمراره على السوء.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول بأنه يصلي النوافل بفضل الله تعالى فضلا عن الفرائض وهو محافظ عليها في الجماعة، لكن مشكلته هو أنه كلما ابتعد عن بعض الذنوب رجع إليها وهو كثير الندم والاستغفار من قلبه، ما الحل للخلاص من هذه الذنوب التي تعلق بها؟
الحل أن يتوكل على الله ويعزم على الابتعاد عن الذنوب، وليتذكر أن نهاية أجله لا يعلمها. ألا يخشى أن يكون الموت حال ارتكاب هذه الخطيئة ثم يبعث يوم القيامة مصروحا بهذه الخطيئة؟ لتكن عنده إرادة قوية صارمة كإرادته في الأمور الدنيوية، وليتوب إلى الله لعل الله أن يوفقها.
السلام عليكم. هذا هاشم محمد أمين من مكة، يقول: ورد في كتاب حلية الأولياء في الجزء الأول عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أنشدكم الله والإسلام ألا يكفينني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو نقيبا أو بريدا، فلم يجد أحد من القوم إلا فتى من الأنصار، قال: يا عم أنا أكفنك، لم أحب مما ذكرت شيئا، فما الحكمة مما ورد عنه رضي الله عنه؟
أبو ذر رضي الله عنه من أشد الناس مسلكا وورعا وكان سديدا لغاية أن حدث معاوية على إبعاده عن الشام رضي الله عنهما جميعا، فهو يتوقع أن من كان محبا لهذه الأشياء أو قد قام بها لا يخلو من ارتكاب ذنوب، فيحب أن يتولى تكفينه أمره من يغلب على الظن أنه سريع من هذه الأمور، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه.
أحسن الله عليكم. هذا أحد الإخوة ألف من مصري مقيم بأحد الدول العربية، يذكر عن حاله في السابق أنه كان يمارس ما يسمى بالنشل السرقة، واستمر أكثر من 10 سنوات في هذا الأمر، من الله عليه بالتوبة والعودة للحق، لكنه الذي يؤرقه الآن أن عنده مظالم كثيرة لا يعرف أصحابها. كان يمارس هذه ما يسمى بالنشل في الباطات وفي الشوارع من أناس غير معروفين، يقول: كلما جئت لرد المظالم لا أجد لها أهلا إلا بعض الناس كنت أعرفهم فرددت لهم مظالمهم وحقوقهم. أما ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى فإني كثير الصلاة والصدقة والصيام، أما ما يتعلق بحقوق الناس فأنا الآن في حيرة منها، هل علي أن أؤديها كاملة أم ماذا أفعل، وهل تجوز لي أن أؤدي الحج رغم أن هذه الأموال عندي أم لا؟
أما الحج فلا يجوز لك، لكن لا تنفق على نفسك من هذه الأموال. وأما هؤلاء الأشخاص الذين سرقت أو اختلفت أموالا لهم، فما عرفته فأدها إليه، ومن لم تعرفه فانظر ما اختلفته وازهد في بذله صدقات بنية أصحاب هذه الحقوق، لعل الله أن يخفف عنك ذلك.
يقدر أحسن الله التقدير، لأنه 10 سنوات يقول
يبذل الاحتياط، إذا ظن أنها تساوي 1000 جنيه دفع 1100 جنيه أو 1300 جنيه.
أحسن الله إليكم. هذه ميم عين من الرياض أو مرسل من الرياض وليس مرسل، يقول: أرضعتني امرأة مع ولدها الأوسط، فهل جميع أبنائها إخوان أم هم فقط أم هو فقط أم هو والذين أصغر منه؟
بل أولاد هذه المرضعة السابقون على رضاعكم والناقضون له وأولاد زوجها الذي كانت تحته أي زوجة له يوم أرضعت من غيرها، جميعهم إخوانك من الرضاع، ينتشر بالرضاع الحرمة كما تنتشر في النسب، لكن الرضاع المحرم وما كان 5 مرات فأكثر ولو في مجلس واحد، بحيث يمسك الرضيع يستدي وانتفى ثم يصل جوفه وانتفطه ثم يعود ثالثا ويلتقي الثدي، إذا بلغ 5 مرات فلو في الجلسة يعتبر رضاعا محرما، أما أقل من ذلك فلا يحرم.
صلى الله عليكم. أمي أرضعت بنت هي أكبر إخوانها، فهل هم إخواني من الرضاعة أيضا أم لا؟ يقول أمي أرضعت بنت هي أكبر إخوانها، فهل هم جميعا إخواني من الرضاعة؟
لا، هذه البنت التي رضعت هي أختك من الرضاعة، وما سواها لا علاقة لك به.
أحسن الله إليكم. أختكم في الله من مكة المكرمة آلف عين، تقول وفقني الله عز وجل بالاستمرار على أذكار الصباح والمساء حتى النوم بحمد الله، ولكنني أحيانا ربما أنسى، فهل إذا نسيت هذه الأذكار أؤديها في أي وقت؟
أرجو أن تأديها مناسبة في أي وقت، لأنها خير كثير، فيها خير ولو في غير الوقت المحدد لها.
تقول أحسن الله إليكم، هناك أذكار كثيرة من سواء رواها البخاري أو مسلم رحمهم الله أو غيرهما، فهل يجب علينا أن نأخذ فقط ما رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين، أم نأخذ الأحاديث التي في الترمذي والنسائي وبداود وغيره؟
البخاري ومسلم رحمة الله عليهما لم يجمعا جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أذكار كثيرة هامة لم يرويها البخاري ولا مسلم، فلنأخذ ما صح ولو في غيرهما. ونصيحتي لمن يستمع أن يرجع إلى كتاب الأذكار للنووي وهو مطبوع، وأحسن ما كان مخرجا بتخريج الأرنعوط، ويأخذ صحة الذاكرين وهو للشوكاني شرحا على عدة الحصر الفصيل لابن الجزري، أو يأخذ الواضل السيد القيم والكلمة الطيب للشيخ الإسلام الكونية، بل يأخذها جميعا ويرجع إليها. شرف العظيمة وخير جزيل ودروع كثيرة تخلي بإذن الله من كثير من مصائب الدنيا. ينبغي أن يحرص المسلم على أن تكون له معاودات ومعاودات على الأذكار النبوية.
صلى الله عليكم. تسأل تقول هل المياه البيضاء التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء؟
كان ذلك متكررا لا تتحكم به المرأة ولا تحس به، فأرجو أنه لا يؤثر، لأن في ذلك مشقة عظيمة فيكون حكمه حكم رطوبة الجرح والحجاب.
صلى الله عليكم. أبو جابر من اليمن حضرموت يقول تركت صيام شهرين من رمضان قبل أكثر من 24 عاما بسبب انضمامي للجيش اليمني، يقول أنه بعد ذلك أصبح يصوم شهر رمضان باستمرار وست من شوال تطوعا لحديث الوالد، لكنه لا ينوي بها القضاء، فماذا يفعل الآن؟
يفعل الآن يبادر بالقضاء، ولحمد الله لنا الآن في أوائل العام وبينه وبين رمضان عدة أشهر، ربط 7 أشهر، فليجتهد لعل مجموع هذا الدين الذي في ذمته يتم قضاؤه قبل رمضان.
أحسن الله إليكم. من القصيم بريدة من عين قاف يقول إذا عقد شخص على امرأة لا تصلي وهو يعلم حالها وتابت بعد الدخول بها وولدت منه مولود، فما حكم عقد الزواج الأول وما حكم الولد؟ وإذا كانت التوبة قبل الدخول فهل العقد باطل أم صحيح؟
أما أن يعقد وهو مسلم على امرأة من أصل الإسلام وأمة مسلمة وعائلة مسلمة ثم هو يعلم أنها لا تصلي وهي سليمة في عقلها، لا أرى العقد صحيح. الله قال إن الكافرة لا تحل المسلم ولا تمسك بأثم الخوافر، وترك الصلاة عمدا كفر محبط بالأمان.
أحسن الله إليكم. هذا السائل علي أحمد ناصر يمني مقيم في الدمام بالمملكة، يعمل في أحد المحلات التجارية ومتزوج، يقول زوجتي في اليمن ونرغب أنا وزوجتي في الذهاب إلى أحد مراكز طلب العلم في اليمن لوجود الرغبة والهمة وحب العلم الشرعي، مع العلم أن المراكز تقوم بتوفير السكن والقوت اليومي فقط وليس لي أي دخل من المال، إلا
إذا قعدت أعمل في المملكة، هل أتوكل على الله وأذهب أنا وزوجتي لطالب العلم الشرعي أم أبقى حتى يتيسر الحال في عملي ثم بعد ذلك ألتحق؟
بلدك وعملك وحصل الخير وتستطيع أن تتعلم وأنت في المملكة، تصرف وقت فراغك في حفظ لا يمكنك حفظه من متون العلم من فقه وحديث وتفسير وغير ذلك، وتسأل عما أشر عليه وتوفي زوجتك بذلك، وإذا التقيت وتتغير كرام ويحصل بحول الله لك من العلم والمعرفة الشيء الكثير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم على طيب المتابعة. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.